إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فاستنارت بالإسلام وطابت بالإيمان، وتحول أهلها من المهاجرين والأنصار إلى إخوان، وجد نبينا صلى الله عليه وسلم فيها نفرا من اليهود من بني قينقاع وقريظة والنضير، أصروا على الكفر والبهتان، فكيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أكرههم على الإسلام؟ هل قاتلهم؟ هل طردهم؟ لا، وإنما عقد معهم معاهدات وأقرهم على دينهم، يعيشون مع المسلمين في مجتمع واحد مسالمين، ويعادون جميعا من يعتدي على بلادهم. ولم يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما نقضوا العهد وخانوا وغدروا. ثم تأملوا عباد الله في موقف آخر، كفار قريش طردوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من ديارهم من مكة، وناصبوهم العداء وحاربوهم. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأداء العمرة في السنة السادسة من الهجرة، صدوهم عن البيت، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بعقد صلح معهم، والقوة والعزة للإسلام وأهله، ومع ذلك رضي بالصلح، وفي الظاهر كانت شروطه في مصلحة الكفار. ثم بعد سنتين نقض كفار قريش الصلح، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يعلم أصحابه بجهة جيشه حتى لا ينتشر الخبر بخروجه، فيستعد المشركون لقتاله، وإنما أراد أن يبغتهم حتى لا تسفك الدماء. ثم لما تمكن منهم نبينا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قالوا قال صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عباد الله، في هذه السياسة الحكيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأديان المخالفة من اليهود والمشركين عبر عظيمة. عباد الله، الحق إنما ينتصر بالحجة والبرهان، الحق إنما ينتصر بالرحمة والإحسان، الحق إنما ينتصر بنوره وضيائه، الحق إنما ينتصر بجماله ومحاسنه. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلماذا السباب والخصام؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة زار يهوديا مرض ابنه فدعاه للإسلام، فنظر الابن إلى أبيه وقد انكسر قلب الوالد حياء وخجلا، يعادونه صلى الله عليه وسلم ويؤذونه صلى الله عليه وسلم وهو يزورهم ويرحمهم، فما كان منه إلا أن قال لابنه: أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الابن اليهودي ببركة عفو النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحسنة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عباد الله، دين الإسلام دين الحق، يقبل التعايش مع أي دين وأي فرقة ما داموا لا يحاربون ولا يخونون ولا يغدرون، لأن الإسلام على ثقة من دخول من يعيش مع أهله في الإسلام، لأنه دين موافق للفطرة والعقل والحكمة. وهذا التعايش لا يعني تصحيح عقائد، تصحيح عقائد فاسدة أو مذاهب منحرفة، وإنما هو دعوة حكيمة لأصحاب الديانات المحرفة والفرق الضالة إلى الحق بأسلوب حكيم رحيم قائم على أصول عميقة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذه المعرفة في دين الإسلام مع أصحاب الحضارات والشعوب والأديان المختلفة تؤدي إلى دخول أصحاب الأديان المختلفة إلى دين الإسلام، لأنه دين رحمة وأخلاق حسنة يقبله كل عاقل. ثم إن كل رسول بعثه الله إنما دعا إلى الإسلام، دعا إلى توحيد الله، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختم الله تعالى الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائمة على الحنيفية السمحة والتوحيد الخالص لله جل وعلا. تأملوا، ذكر الله تعالى في كتابه التوراة فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فوصف الله تعالى أنبياء بني إسرائيل بالإسلام، ثم قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. لأن هذه الكتب في الأصل إنما دعت إلى توحيد الله، إلى الإسلام. ثم قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يبطل باطلها وما وقع فيها من تحريف، ويصدق ما جاء فيها من حق، ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فدين الإسلام ممتد للديانات الماضية، وكلها تدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإلى مكارم الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأتقنه إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويقولون: ما أحسنه لولا هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن دين الإسلام لا مكان فيه للخصام والشتم والسب في نصرة الحق، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. دين الإسلام قائم على الحجة والبرهان، قائم على الإقناع العقلي والكلمة الطيبة والحوار المنطقي والدليل الساطع والأخلاق الحسنة. يقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من عاند ولم يقبل الحق فلا كلام معه. ويقول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى الجهاد في دين الإسلام إنما يكون لرد عدوان المعتدين، ويكون لقتال المعاندين الصادين عن سبيل الله الذين لا يريدون انتشار عبودية الله في أرضه، الذين لا يريدون أن تصل الرحمة والسعادة والعبودية لله إلى أممهم وشعوبهم، لأنهم يتسلطون عليهم ويتجبرون عليهم. ففي دين الإسلام يقاتل المسلمون هؤلاء الصادون عن سبيل الله، يقاتلون هؤلاء الصادين عن سبيل الله حتى يخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حتى يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك كل من لا يشارك في القتال لا يجوز قتله في الجهاد، ولا يقتل الراهب في صومعته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فيا عباد الله، بذلك انتشر الإسلام وساد ورفعه الله تعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لم ينتشر في يوم من الأيام بالخصام والشتم والقوة، وإنما انتشر هذا الدين بالدعوة إلى الله، بالأخلاق الحسنة، والكلمة الطيبة، وانتشر بالجهاد لمن عاند وصد عن سبيل الله. ولهذا يا عباد الله علينا أن نفقه هذه القضية في الدعوة إلى الله ونشر الدين. ومن هذا الباب أصدرت حكومة بلادنا جزاهم الله خيرا قانونا فيه تعظيم لشعائر الإسلام، وفيه صيانة للمقدسات وتعظيم للحرمات، وفيه دعوة للحوار الهادف وترك الشتم والخصومة والسباب، ألا وهو قانون قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يدعو إلى عدم نيل الذات الإلهية بشيء من المساس، كما ظهرت في زماننا هذا نوابت الملحدين وأذنى بهم، ويدعو إلى تعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآلهم وأزواجهم وأصحابهم رضي الله عنهم، ويدعو الفرق جميعا إلى الحوار الهادف وترك الخصومة بالباطل والتنابز بالألقاب والسخرية والشتم، فهو قانون تشكر عليه البلاد، وهو في حقيقته موافق لروح الإسلام وسياسة هذه البلاد الكريمة التي قامت على توحيد الصف والحرية المنضبطة. وفي هذا القانون مجال واسع للدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، فجزى الله ولاة أمورنا خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يؤيدهم بالحق وأن يظهر بهم الحق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله الاختلاف لا بد منه، وهو طبيعة بشرية كما قال ربنا جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل الإسلام أهل الحق، أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، لا يكفرون من خالفهم إلا بعد إزالة الشبهة وإقامة الحجة، ولا يتنابزون بالألقاب، ولا يسخرون ويسبون ويشتمون، وإنما يدعون إلى الحق بالحجة والبرهان والرحمة والإحسان، أخلاق طيبة، كلمات جميلة، معاملة حسنة، بذلك يقبل المخالف على الحق. ولهذا أهل السنة أهل الحق وسط بين الطوائف المنحرفة، فيدعون إلى الله تعالى ولا يعتدون، وفي الوقت نفسه لا يميعون، فيحافظون على الحق. أصلهم القرآن والسنة، ونبراسهم في فهم الكتاب والسنة أن يسيروا على فهم خير القرون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم، وهم أعلم الناس بالحق. سبيلهم في ذلك الدعوة برفق وأخلاق حسنة، لا يتحزبون لطائفة وجماعة اسمهم الإسلام وما يتبعه من ألقاب تميز الحق من أهل السنة والجماعة وأتباع سلف الأمة. أما دعوة الناس إلى حزبيات وجماعات فهذا يفرق الأمة. الأمة الإسلامية كلها تتبع الكتاب والسنة، وتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الماضين، وتسير على منهاجهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما دعوة الناس إلى أسماء مبتدعة وجماعات ضالة فهذا يفرق الأمة وينقض بيعة ولي الأمر، لأن هؤلاء يعقدون الولاء والبراء على من ينصبونه من أمرائهم، فإذا عظمت جماعتهم ربما قاموا على ولي الأمر في تلك البلاد وخرجوا عليه كما هو مشاهد في بعض البلاد. فالحزبية والتفرق لا يأتي إلا بالشر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وعلى المسلم أن يدعو الناس إلى الحق بالأخلاق الطيبة بلا تحزيب وتفريق، وفي الوقت نفسه بلا تمييع وتضيع للحق، فيكون وسطا ويرضي بذلك ربه جل وعلا، ويؤلف قلوب المخالفين إلى الحق، فيكثر من سواد الناجين، ويقلل من الهالكين المخالفين. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا على الحق، نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى كتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالمعتدين يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.